بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري وغيره فيه. أي أبي سعيد سيأتي. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. طبعا كما ذكره النووي رحمه الله موقوفا، وهو موقوف، الراجح وقفه، جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، بل الراجح أنه موقوف على أبي سعيد الخدري. وقال بعض أهل العلم هو من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا اختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، واختلف في لفظه حتى. ففي بعض الروايات إطلاق من قرأ سورة الكهف ضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، أو في بعضها جعل الله له نورا كما بين السماء والأرض، وليس فيه تقييد بالجمعة. بعض الروايات فيها تقييد بيوم الجمعة، وبعضها في ليلة الجمعة. والذي يظهر أن الأقرب من هذه الروايات هو ما كان مطلقا من غير تقييد بيوم الجمعة. فعلى هذا فإذا أراد أن يعمل بهذا يقرأها في أي يوم، سواء في الجمعة أو في غيرها، ومن قرأها في الجمعة لا ينكر عليه. إذا اعتمد على تصحيح بعض الأئمة للحديث ما ينكر عليه، مسألة خلافية والأمر واسع والله أعلم. اقرأ في يوم الجمعة أو في غيره، وإذا خص يوم الجمعة لا يصل لحد البدعة، فقد قال بتخصيص الجمعة جماعة من الأئمة. وأيضا صحح بعضهم الحديث بلفظ الجمعة. المسألة مسألة اجتهادية لا تصل لحد البدعة. قال: وذكر الدارمي حديثا من استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة. الحديث لا يصح الذي فيه استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة. قال: وعن مكحول التابع الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. وحتى هذا يحتاج إلى دليل مرفوع، ومكحول تابعي، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فصل. أنه يستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. الأولى أن يتقيد في قراءتها بالمواطن التي جاء بها الدليل، وله أن يقرأها في أي وقت، لكن قد جاء الدليل بمشروعية قراءتها عند النوم، كما في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء يأخذ من الصدقة في آخر الليلة، قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. قال: وأن يقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. على كل إن هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، فمن عمل به فلا بأس، قراءة المعوذتين دبر كل صلاة. قال فصل يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم به ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. هذا الثاني أقرب، أي تكفيه الشرور والآفات، تكفيه من شر ما يؤذيه. فلا ينبغي أن يفرط المسلم في هذا الذكر، قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخر. إذا أويت إلى فراشك وأردت أن تنام اقرأ هاتين الآيتين، فيكفيك الله الشرور والآفات، خصوصا عندما يأتي الإنسان وينزل في مكان فيه هوام أو في بيت فيه هوام من عقارب أو حيات أو غير ذلك مما يؤذي، اقرأ الأذكار ونم، والله عز وجل يحفظه. اقرأ آية الكرسي، اقرأ أيضا الآيتين من آخر سورة البقرة، تكفيك الله بهما ولا تتخوف بعد ذلك. اقرأهما وأنت موقن أن الله سيكفيك ما أهمك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، قد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. نعم ثابت هذا. وروى ابن أبي داود بإسناد عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. يعني ما يصلح إنسان عاقل مسلم ويفرط في قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه عند النوم. وعن علي أيضا قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا الثاني نعم صح عن علي، أما الذي قبله لم يصح، لكن قد ثبت قراءة آية الكرسي من حديث أبي هريرة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. حديث صحيح، وجاء أيضا ما يعضده من حديث عائشة. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم من يقرأوا المعوذتين. يعلمون أبناءهم وتلاميذهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. ما هي سورة بني إسرائيل؟ الإسراء. رواه الترمذي وقال حسن. كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل، رواه الترمذي وقال حسن، هو مذكور في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. هذه سنة قل من يتنبه لها، قل من يعمل بها، قراءة سورة الزمر وسورة الإسراء عند النوم. الملك جاء في حديث لم يصح، صح حديث شو سورة شفاعة الرجل ثلاثون آية يعني الملك، لكن أنها من الأذكار لم يصح. لكن هذا الحديث مذكور هنا هنا أنه صحيح مسند ما ليس في الصحيحين، رواه الترمذي وأحمد. قال فصل ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. نعم ثابت حديث ابن عباس مر معنا البخاري. فإذا استيقظ من النوم يقرأ نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تلك الآيات. بل وثبت أنه نظر عليه الصلاة والسلام إلى السماء فإن تيسر له ذلك لا بأس، هذا من السنة أنك إذا استيقظت من النوم تنظر إلى السماء وتقرأ الآيات وتتدبر.
يعني أول من استيقظ
عندما تستيقظ لا بأس. إيش الأول يعني على السرير؟ لا ما اشترط، ما اشترط عند الاستيقاظ سواء. لا 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 بعد النوم، بعد النوم أقصد أنا مباشرة أو يذهب مثلا يخرج ليتوضأ يقرأ في طريقه، المهم بعد الاستيقاظ. قال فصل فيما يقرأ عند المريض. النفث مر معنا في فصل مستقل، وأنه يجمع يديه وينفث ويقرأ المعوذات مع قل هو الله أحد. قال فصل فيما يقرأ عند المريض. يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية، حديث أبي سعيد صحيحين. وقوله يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة المقصود أنه يقرأها رقية، يعني مثلا أنت زرت مريض ما تحتاج أنك تنتظر حتى يقول لك ارقني، لا بادر أنت وقرأ عليه الفاتحة فهي رقية ومن أسمائها الرقية. قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، أقره على ذلك لما رقى ذلك الذي سيد الحي فقام كأنما نشط من عقال يعني زال ألمه. قال ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفث في اليدين، يعني من باب الرقية. فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. ثم يعلم أنك إذا رقيته من غير طلب أن هذا ليس إخراجا من حديث 70,000، بعضهم يقول أنا ما أريد أطلب، فعلا طلب الرقية يعني يخرج الإنسان من 70,000 لأنه قال هم الذين لا يسترقون إذا يطلبون رقية، لكن إذا رقاه إنسان من غير طلب فإن شاء الله أنه ما يخرج بهذا. إنما الذي ورد في الحديث الاسترقاء وهو طلب الرقية لما فيه من المنافاة للتوكل. قال فقد ثبت ذلك الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكمال التوكل، وإلا فالعمل بالأسباب الشرعية يعتبر من التوكل. وقد تقدم بيانه أسباب الشرعية الثابتة وهذه من أسباب الشرعية، لكن عندما يطلب الرقية فالطالب سائل و يعني فيه من الخضوع وكذلك أيضا ما ينافي كمال توكل على الله عز وجل. لو رقى نفسه بنفسه أحسن، وهذا أحسن من أن يطلب من غيره، ومع ذلك يجوز أن يطلب من غيره ما في شيء. قال وقد تقدم بيانه في فصل النف في آخر الباب الذي قبل هذا وعن طلحة بن مصرف رضي الله رحمه الله قال كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثم وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إني قرئ عندي القرآن يقرأ على سبيل الرقية لا بأس بذلك. يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن ولو ختمه طيب رقية، القرآن كله رقية. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث. فهذا في الحديث فالقرآن أولى، يعني من باب أنه يشعر بخفة ويستريح عندما يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استراح المريض نفسيا تماثل للشفاء من هذا الباب. ولا بأس أن يرقى بالأحاديث التي فيها أدعية بالرقية، مثل اللهم رب الناس أذه الباس واشفي أنت الشافي، هذا رقية يعتبر، بسم الله يرقيك والله ربي يشفيك من كل شيء يؤذيك، هذا رقية. لكن ليس معناه أنها تتخذ عادة وسنة، من كان عنده مرض يعني يتخذونه من الرقية، يأتي مثلا صحيح البخاري يقرأون، ما نعلم لهذا أصلا. لكن كما سمعت أهل الحديث يستريحون ويطمئنون للحديث ويجدون راحتهم فيه، وهذا من أسباب أن ينتعش الإنسان ويتماثل للشفاء إذا ارتاح نفسيا. قال: فصل فيما يقرأ عند الميت، هذا آخر فصل في الباب الثامن. قال العلماء: من أصحابنا وغيرهم استحب أن يقرأ عنده ياسين. الحديث معقل بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف. وإذا كان ضعيفا هل يعمل به؟ لا يعمل به. النووي نفسه يضعف الحديث، أورده وهو يضعفه، لكن لعله يعني رحمه الله تعالى يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في مثل هذه الأمور. صحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، وعلى هذا فلا يشرع قراءة سورة ياسين لا على الميت ولا عند القبر، لأنه ليس هناك دليل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي ذكره النووي ضعيف، وضعفه النووي نفسه. وروى مجالد، وهو مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قراء قرأوا عند الميت سورة البقرة. قال: ومجالد ضعيف. طيب إذا كان ضعيفا فكان الأولى لا يذكر هذا ولا الذي قبله، لضعف الحديث الأول والأثر الثاني باعتراف النووي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا والحمد لله.